الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيتك كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنعتذر عن الانقطاع الفتره الماضيه لظروف يعني لعلكم تعرفونها، فمن ثم فلن نضطر الليله الى المراجعه المجانيه، ونكتفي غير المراجعه التي تمت مع الدكتور عادل. وقد وزعت عليكم الاسئله الاخوه الذين يسالون الامتحان ان شاء الله، واذا لم تكتب الاوراق ممكن تصميمها. شر الاسبوع القادم اختبار في سوره يوسف باذن الله ان شاء الله. فالوصول طبعا في سورة يوسف ان لا يتخلف احد، لان السورة تقريبا مشهورة عند الجميع او يكون حفظها جدا، بجانب انه تم تدريسها بهذه السورة بطريقة بضعة، فنرجو الالتزام ان شاء الله والجدية في حفظها وادراك لتفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد سميت به لما فيها من قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، هذا هو سبب تسميتها سورة الرعد. وقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده يدل على الصفات السلبية والصفات الثبوتية. الصفات السلبية يعني التي ينبغي أن تسلم عن الله سبحانه وتعالى وأن ينزه الله عنها، فلا يجوز لها أن ينتصر بها، وهي النقائص وكل ما لا يليق بالله. وهذا يدل عليه قوله يسبح، لأن التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني أنزه الله عن النقائص. قوله بحمده يعني انني انزهه عن النقائص متلبسا بحمده، ضما الى تنزيهه وتن صفات النقص عنه اثبات صفات الكمال والجلال له عز وجل. هذا معنى ويسبح الله بحمده. فهذه الايه او هذا الجزء من الايه دال على الصفات السلبيه والثبوتيه، مع الإخبار عن الأمور الملكوتية فيها إثبات التنزيه لله عن نقائص وإثبات الكمال، ثم إخبار عن أمور تقع في عالم الملكوت، وهو قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده. ومع كون الرعد جامعا للتخويف والترجاع، لأن الرعد إذا يعني سمع الناس فإنه يكون إما بشيرا وإما نذيرا، إما أن يكون مبشرا بنزول رحمة الله وهي المطر، وإما أن يكون نذيرا بالمطر الذي قد يكون عذابا يرسل على العرش. والجمع بين الخوف والرجاء في الرعد يعني يتوافق مع شيء هو من أعظم من فضل القرآن، فالقرآن يجمع أيضا بين الترغيب وبين الترهيب. للثلاث رأيان في هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ ويقال انها مدنيه الا قوله ولا يزال الذين كفروا الى اخره، ويقال من اولها الى اخر قول تعالى ولو ان قرانا سيرت به الجبال الى اخره، هذا مدني وباقيها مكي والله تعالى اعلم. اذا السوره مختلف في مكيتها او مدنيتها، وايها 43 ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم را تلك ايات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال أبو سعود ألف لام ميم راء اسم للسورة، هذا رأي الإمام أبي سعود الأهلي أنه اسم للسورة. ألف لام ميم راء فيك آيات الكتاب، يعني هذه السورة مسماة بهذا الاسم. تلك آيات الكتاب أي آيات الكتاب العزيز الكامل الغني عن الوصف به، المعروف بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص من كتاب به، يعني كأنه لا كتاب إلا القرآن الكريم، والمقصود أن القرآن هو أكمل الكتب وأجزرها بأن يختط مثل الكتاب به. فكلمة كتاب عبارة عن جميع القرآن أو عن الجميع المنزل إليه، لأن هذه السورة نزل عليها سورة. فتلك آيات الكتاب هناك قولان، إما تلك آيات الكتاب يعني تلك آيات القرآن الكريم كله، أو تلك آيات الكتاب يعني هذه السورة جزء من آيات الكتاب. واضح؟ إذن هي إما كل الكتاب أو بعض الكتاب. فإذا قلنا تلك آيات الكتاب يعني في على معنى أنها بعض آيات الكتاب، يعني إيه؟ تلك آيات الكتاب يعني جميع المنزل حينئذ إلى وقت نزولها، إشارة إلى كل ما سبق نزوله قبل هذه السورة من القرآن الكريم مع هذه السورة أو القرآن الكريم كله. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، والذي أنزل إليك من ربك أي من الكتاب المذكور بكماله، الحق أي الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به، لأن الحق بمعنى الثابت، فقول هنا الحق أي الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به هو صدق. الحقيق بأن يخص به الحقية لعراقته فيها، والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني كأنه لا حق إلا ما في القرآن الكريم، فهو أجدر شيء أن يوصف هذه الحقية لعراقة القرآن الكريم في كونه ثابتا وحقا من عند الله، ولقصور غيره عن مرتبة كمال فيها. وفي التعبير عنه بالموصول والذي أنزل إليه، والذي أنزل إليه، ثم أسند الإسناد، يعني أولا عبر الموصول ثم أسند الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول والذي أنزل إليه من ربك، تعرض أيضا لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الدلالة على فخامة المنزل التابعة لشأن دلالة المنزل وتشريف المنزل إليه. يعني انظر هي عبارة قصيرة أو جزء يسير من الآية، لكن تأمل ما فيه من المعاني. والذي تعظيم الذي في القرآن، والذي أنزل إليك من ربك، إضافة إلى الرب عز وجل ثم أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى فخامة وجلالة هذا المنزل، المنزل وهو الله سبحانه وتعالى المنزل القرآن، يعني التابعة لشأن جلال المنزل، وفيها أيضا تشريف المنزل إليه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا الإيماء إلى وجه الخبر، يعني فيها من ذلك ما لا يخفى، والذي أنزل إليك من ربك الحق، فيها إشارة إلى هذا الخبر، لأن والذي أنزل إليك من ربك ما دام أنزل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرب عز وجل ورب الرسول عليه السلام، هيكون هذا إشارة إلى وجه الخبر، إن مثل هذا لا ينبغي أن يكون إلا حقا، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بذلك الحق لرفضهم التذكر فيه لقاقا وعنادا. وهذا كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم للقاء ربكم توقنون. يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بقدرته رفع السماوات، أي خلقهن مرتفعات عن الأرض ارتفاعا لا ينال ولا يدرك مدى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد يعني بغير أساطير، لأننا لا نتصور بناء شخصيا إلا ويكون مستند إلى أساطير كما نرى الأعمدة في أي بناء، هذه التفاصيل وهذه العماد لتدعيم هذا البناء وحمله. فعمد التفاصيل جمع عناد او عمود، بغير عمل ترونها، اما انها استئناف للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك، يعني اما ان قوله تعالى ترونها يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، كما يبدا كلاما جديدا، يعني انتم ترون هذه السماوات على هذه الهيئة. واضح؟ كذلك قول الشاعر أنا بلا سيف ولا رمح تراني، او قوله تعالى ترونها صفة لعمل لغير عمل ترونها جيء بها إذهابا لأن لها عمدا غير مرئية. وإليه ذهب كثير من السلف، يعني كثير من السلف ذهبوا إلى أن هناك أعمدة لكننا لا نراها، ومن ثم يفرح جدا أنصار التفسير العلمي حديث القرآن الكريم بمثل هذه الآية الكريمة، لأنهم يعني يقولون أن هذه الآية تشير إلى ما يسمونهم يعني على الصراحة الآية الكاذبية أو القوة البشرية، يعني القوة الخفية لا ترى، يعني إشارة إلى أن وجود قوة تقوم مقام هذه العمل لكنها غير مرئية. فهم يقولون أن قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، مفهومها أنه رفعها لأعمدة لا ترونها، وهذه الأعمدة هي نحن نسميها لأنها مبهمة بالنسبة لنا، نحن نلمس آثارها، واضح؟ يعني المغناطيسية الكهربائية هذه الأشياء نحن ما نعرف ما هي بالضبط، واضح؟ لكننا ندرس تأثيراتها فنصطلح على تسميتها بالمغناطيسية الجاذبية الكهربية وهكذا، وندرس يعني ونقف على آثارها وإن لم نعرف كلها وما هي بالضبط. فكذلك هناك هذا كلام يعني الزائرين إلى التفسير العلمي للقرآن الكريم، واعتبار ذلك من آيات الأجازة العلمية في القرآن الكريم، أن القرآن يثبت القوى التي تحفظ الالتزام بين الكواكب السيارة وبين الأجرام السماوية بعمد لقوى لا نراها لكن هي موجودة لكننا لا نراها، وذلك قال بغير عمل ترونها. ورجح ابن كثير الأول قول الأول وهو أن السماوات لا عمل لها، قال وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والأكمل أيضا في القدرة، وكثيرا أن هذا أكمل في القدرة أيضا. قوله تعالى ثم استوى على العرش، تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ومعروف منهج ومذهب السلف في مثل هذه الآيات تكلمنا عنه مرارا، وهو إثباتها على ما يليق بالله عز وجل. ثم استوى العرش، فالله سبحانه وتعالى أثبت الاستواء على العرش، لكن لا يقال له كيف، كيف استوى لا يقال، لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو عز وجل، ولا أمل على الإطلاق من العقول البشرية القصيرة أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى بصفته، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإنسان يستطيع أن يكيف ما سبق له رؤيته، كما ذكرنا مرارا إذا قلت قلم، سيارة، طائرة، دبابة، تفاح، برتقال، لكن هذه الألفاظ الآن لأنكم سبق تعرفكم عليها حينما تذكر تضعون لها صورة في مخيلتكم، لكن إذا أتينا بصفة وقلنا أمام هذه الأشياء طفل ما يعرف هذه الأشياء ما رأى من قبل هذه يستطيع أن يدركها، لا يدركها، فإنسان لا يستطيع أن يكيف إلا ما رأى من قبل، فمن رأى الله حتى يكيفه ولا لا؟ هذا لا أمن على الإطلاق في ذلك ولا يحيطون به علما. نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يمكن أبدا للعبد أن يحيط باتصاف الله سبحانه وتعالى، فالذي يعلم كيف هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يوجد احد ابدا يعلم كيف الله عز وجل. فكذلك هذه الصفه الاستواء على العرش صفه، ويصور علم كيفيتها الى الله عز وجل. هناك استواء على العرش كيف هو الله سبحانه وتعالى، لكننا نقطع جازمين بانه يعني استواء يليق بجلاله، ونقطع ايضا بانه منزه عن متابهه الحوادث والمخلوقات باتصافه بهذه الصفه. وسخر الشمس والقمر، اي ذللهما لما اراد منهما من نفع العالم السفلي، كل يجري لاجل مسمى، كل يجري لاجل مسمى، اي لغايه معينه ينقطع دونها سير، وهو قيام الساعه. فتبقى الشمس والقمر هذه الاجرام كلها في مسارها دائره ومسخره كما أمر الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى، هو قيام القيامة حين يقترب نظام هذا الوجود، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. تجري لمستقر له، اما المستقر هذا المستقر الزماني، لان هناك قول اخر غير ان المستقر ده هو يوم القيامة، انها تسجد تحت العرش كل يوم اذا غربت، فانها تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع. واضح؟ الى ان يأمر الله سبحانه وتعالى ان تطلع من المغرب في اخر الزمان. هذا تفسير اخر وصح الحديث به. وقد خير ذلك في قوله تعالى: واذا الشمس كورت واذا الكواكب انتثرت. يعني هذا يحصل عند يوم القيامه، والانتصار على الشمس والقمر مع ان الكواكب السياره كلها ستظل تجري كما قدر الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى. فالانتصار على الشمس والقمر لانهما اظهر الكواكب ولانهما اعظم من غيرهما، فتسخير غيرهما يكون بطريق الاولى. وقد جاء التصريح بتسخيرهما مع غيرهما في قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على اشمل الاحوال. فالعالم والوجود كله لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين ابدا، لانه لا حول ولا قوه الا بالله. لا يقوى اي شيء في الوجود على فعل شيء الا باقدار الله عز وجل اياه. فكلمه لا حول ولا قوه الا بالله يعني انه لا يمكن ان يعني يحدث اي شيء في الوجود، سواء كان هذا الشيء اللي هو التحول مثلا عن المعصيه او القوه والقدره على الطاعه مثلا، لا يمكن ان يكون هذا الا بالله عز وجل. فالله هو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب على الحقيقه دي. فقوله تبارك وتعالى هنا يدبر الامر يعني اشاره الى هذا الاعتقاد كما قال عز وجل في الايه الاخرى في سوره الرحمن: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، فالله سبحانه وتعالى يرعى خلقه ويدبر امر هذا الكون، ولا تكون سنة ولا نوم. هذا امر لا يتوقف عن الاطلاق، بخلاف ما يعني يذهب اليه بعض الملاحده بالذات من الغربيين الذين يعتبرون انهم يعني سيكون وصف الايمان لمجرد انهم يثبتون ان من قول الكون خالقا هناك اله. يعني اذا تفضلوا وتكرموا واثبتوا ان هناك الها يدبر هذا الكون، خاصه اذا جوبهوا بالادله والايات الداله على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته، فهم يتفضلون بزعمهم لانهم يؤمنون بوجود الله ويقولون ان هذا يكفي. لكن هم عندهم تصور ويقلدهم بالبغاوات العالميين في بلادنا، فيتصورون ان اله هذا الكون والعياذ بالله يعني ايه مثل ملك الانجليز والعياذ بالله، يعني يملك ولا يحكم. هو خلق الكون ثم حركه ثم ترك، لكن الله ليس له علاقه بالايه بالمخلوقات، لا امر ولا نهي ولا تشريع ولا رسل ولا تكاليف. لكن هم اذا اقروا بالربوبيه لان هناك خالقا، لكن هم يحصرون فهمه لهذه الربوبيه ان الله خلق الكون ثم حركه ثم تركه نتاه والعياذ بالله. واضح؟ لماذا؟ فرارا من التكاليف، فرارا من الالزامات والشرائع والحساب. فهذا التصور للاسف الشديد يعني اذا زعمه هؤلاء الملاحده من العالميين سواء في الغرب او الشرق او حتى في بلاد المسلمين، لان هؤلاء ما انعم الله عليهم او ما وصلتهم نعمه الوحي، ما انعم الله عليهم بالهدايه. فكيف يرتد انسان موحد مسلم وينتكس الى موافقه هؤلاء الناس ثم يزعم انه داخل على الاسلام؟ ان الاله ان ايه أم ليس للفقر، ربنا له داخل المسجد والدين يحفظ داخل القفص الصدري. اما في الحياه فلابد من فصل الدين عن الحياه، وهو هذا هو لب العلمانيه. لذلك لا يمكن ان نصدق علمانيا ابدا اذا ادعى انه علماني صادق في علمانيته ومسلم في نفس الوقت. لا يمكن. الممتن فقط اساله قل لهم طب ماذا تقول او ماذا تؤمن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول لا، ما في شيء اسمه المعروف والنهي عن المنكر. الدين في الصدر، الدين داخل جدران المساجد، الدين علاقه شخصيه بين العبد وربه. طيب ماذا تقول في الربا؟ يبقى هو لو قال الربا حرام وينبغي ان يحارب الربا، فمعنى ذلك انه خرج عن الدين العلماني ورجع الى الاسلام. واضح ماذا نقول في الحدود، ماذا نقول في الحكم ما انزل الله، ماذا نقول في الخلافة، كل هذه الاشياء لابد ان ينكرها حتى يكون على معنى مخلصة. واضح. فالشاهد هنا من هذه العبارة يدبر الامر كما قال في آية الأعراف، هذا له الخلق والامر، الذي يخلق هو الذي يأمر ويبنى ويخلف ويشرع. كذلك قول هنا يدبر الامر، يعني الله سبحانه وتعالى يدبر احوال هذا الكون، العالم العلوي والعالم السفلي، ويقربه ويقضيه بمشيئته وحكمته على اكمل الاحوال. ولذلك سنة الله سبحانه وتعالى ان الناس لما تعتاد على رؤية الايات، هو في الاصل ان كل ما تقع عليه عينك هو آية من آيات الله، معجزة. يعني الناس تقول قرأ الأنبياء من قبل، أين الأدلة على أنكم رسل؟ أتونا بآية إن كنتم صادقين. هو في الحقيقة أن كل ما تقع عيننا عليه من خلق الله هو معجزة. انظر إلى أي إنسان أمامك، إلى أي آية في السماء أو في الأرض أو في أنفسنا، هل يقوى أحد على أن يخلق مثل ما خلق الله عز وجل؟ طيب هل خلق روح؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ من لا ينكره؟ فمن؟ يعني هذا أمر لا ينكره أي إنسان يعني عاقل. فالشاهد والواقع والمحسوس أن كل ما تقع عليه، يعني البيضة الكتكون مثلا إذا خرج من البيضة، هذه معجزة أم ليست معجزة؟ قطعا معجزة، لكننا تعودنا عليها، تعودنا عليها وعلى رؤيتها، فلا نستحضر ان وراء يعني قدرة الله سبحانه وتعالى في تدبيرها الا اذا كنا يعني ممن يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى كما امر الله عز وجل. واضح. فلذلك بين الحين والحين احيانا تاتي الامور مخالفه لما جرى فيه السنن اليوميه والعاديه لتنبيه الناس الى هذا الامر. من ذلك مثلا حضور الكسوف، الخسوف، تغير المواسم، تغير المواسم. لو كان الطقس مثلا على هيئه ثابته ربما ظن الناس ان هذا يمشي بالطبيعه، لكن هذا التغير في احوال الطقس والجو والحر وكذا وكذا، هذا يثبت ان هناك من يغيره، ان هناك من يؤثر فيه، لانه لا اثر الا يعني بمؤثر. واضح. فاذا لابد ان نلتفت لهذا الجزء من الايه، وهذا الجزء يدبر الامر، يدبر الامر. الله ليس غافلا عن خلقه، وخلقه يعني كما قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، لا غنى عن الله طرفة عين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين ابدا. فالله سبحانه وتعالى لو اعرض عنك طرفة عين لفسد كل امرك، لفسد كل امرك. لكن اكثر الناس لا يتذكرون ولا يعلمون. يذكر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على اكمل الاحوال، لا يفعله شأن عن شأن. يفصل الايات، يفصل الايات، يعني الايات الداله على وحدته وقدرته ونعوته الجليله، اي يبينها في كتبه المنزله لعلكم بلقاء ربكم توقنون، اي لعلكم توقنون وتصدقون بان هذا المدبر والمفصل لابد لكم من المصير اليه بالبعث بعد الموت بالجزاء. يفصل الايات لان احنا نفصل لكم الايات، سواء الايات التكوينيه او الايات التنزيليه، يفصلها لكم ويقيم لكم الحجج وانتم في حال الحياه، في حاله الفرصه والامهال. واضح. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لأن من أعمل فكره في هذا توصل بالإعمال العقل في الآيات الكونية والآيات التنزيلية إلى أنه يؤمن أنه لا بعد من بعث ونشور وحساب وجزاء. لا يمكن أن يكون هذا الخلق عابة أو سدى، لا بد من أن تكون الثمرة هي اليقين بلقاء الله وبالبعث وبالنشور. فإن من تذكر حق التذكر أيقن أن من قدر على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية قادر على الإعادة والجزاء. قوله تعالى رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، دليل على وجود الصانع الحكيم، فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة جرمية، واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد أن يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني، يرفع بعض الممكنات على بعض بإرادته. وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات. نعم. يدبر ويفصل. في قراءة أخرى ندبر الأمر نفصل الآيات بالنون أو بالياء. هناك قراءتان بالياء والنون وهما متفقان. ولما قدر الشواهد العلوية أرجمها بذكر الدلائل السفلية على قدرته وحكمته، فقال عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض، مد الأرض يعني فقطها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض لإخراج النعم الكثيرة منها. قال الشهاب: استدل به بعضهم على تفصيح الأرض وأنها غير كرية بالفعل، وأن من أثبته أراد به أنه مقتضى قطعها. حقيقة قضية كرية الأرض قضية يعني كمل محسومة منذ القرن الأول وللسلف تصريحات لموضوع كروية الأرض. يعني الناس الذين يستغربون كروية الأرض يعني أو ما يزالون يستغربونها، ألا يعني ترون ان موضوع الكرويه في الكواكب والنجوم وهذه الاشياء انا شيء غريب علينا، نحن ضربت في الازمان السماويه كلها. واقرب يعني وقت ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هو ما كان على هيئه الكره لا يكون لك تفاوت، لان لو كان على هيئه مستطيل غير مستطيلات او مكعب مثلا كذا في تفاوت ام ليس في تفاوت؟ في تفاوت، جزء مدبر وجزء مستقيم وأصبح متفاوت، لكن الصورة الوحيدة التي لا يكون فيها تفاوت هي صورة إيه؟ الكروية. فموضوع كروية الأرض أيضا هو أصلا هو ثابت بأدلة كمية من قبل، يعني قبل حتى خروج الفضاء وتصوير الكرة الأرضية من الفضاء. يعني لكن هو أمر ثابت يعني بالأدلة الحسية. مثل إيه الأدلة الحسية؟ ماله؟ نعم. صحيح، ظهور اعالي السفن قبل اسافلها. لو هناك سفينه في البحر درس الصراع مثلا او ما شايف اعلاه تظهر اعالي قبل اسافلها، استمرت السفينه فانها تختفي تماما في الارض. واضح. فهو يعني الكرويه، وبعدين اللي بيسافر السفينات بعيده مثل فوق البحار لامريكا او كذا، الطائرات كثيره عامله ارتفاع كبير جدا، التقوس الارضي يكون في منتهى الوضوح. يعني يرى بالعين عادي تفاوت الكره الارضيه بالافق يكون واضحا جدا. غير الصور، يعني انا عندي الصوره الحقيقه منتخبه الفضاء كبيره جدا للارض. يعني فعلا الكره يعني لان في بعض الناس حتى الان لسه بتجادل في هذا الموضوع، وهذا يضيء الى الاسلام كثيرا، يعني يضيء للمسلمين كثيرا. فالانسان الذي ليس عنده علم لا يتكلم حتى لا يصطاد العالم الجلوي الملحدون في الماء العكر ويشنعون على يعني اهل الدين ويظنون ان الاسلام يتعارض مع العلم وهذه الاشياء. فخلاص الكلام يعني موضوع كريه الارض اصلا ليس محل نقاش، لانه ثابت بادله عقليه وادله فكريه. الامر ان الارض لعظم جسمها لضخامه جسمها يشاهد كل قطعه وقطر منها كانه مسطح، وهكذا كل دائره عظيمه ولا يعلم كريتها الا هو تبارك وتعالى. هذا كلام اجتهاد. وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الارض قطف الارض، فهذا لا يتعارض بحال الاحوال مع كونها كره او جعلوها لطافا او المد او اي ذلك من تعريضات القرانيه، لا يتعارض. لماذا؟ انها لضخامه جرمها وضخامه جسمها واتساعها وانسدادها ترى كانها جزء مسطح، لكن في الحقيقه هي يعني كرة. وجعل فيها رواسي وأنهارا، رواسي أي جبالا ثوابتة أوتادا لها يكثر فيها النبات وتنحدر تحتها المياه، وأنهارا أي أنهارا متفجرة منها، وذلك لتكثير النبات والأشجار وحفظ الحيوان. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي صنفين اثنين من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وتعرفون ان الزوجيه هي الاصل في المخلوقات، الزوجيه في كل شيء، كما بين ذلك القران الكريم في كل شيء زوجيه، الرجل والمراه، الذكر والانثى، الليل والنهار، الموجب والثالث، في النباتات، في الحيوانات، في كل المخلوقات، حتى في أدق الأشياء توجد هذه الزوجين. نعم. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي كنفين اثنين كالحل والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير والمتالي والجمالي ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الآخر. فكان كل صنف نعمة بعد الإنعام بأصول الأصناف. يغشي الليل النهار أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعدما كان أبيض منيرا. فبطول الليل يحصل الشتاء وبطول النهار يحصل الصيف وبأحد الاعتدالين يحصل الخريف وبالآخر الربيع. يغشي الليل النهار إن في ذلك أي في نفس الأرض وما بعده لآيات لقوم يتفكرون أي لآيات باهرة لقوم يتفكرون سيستدلون لأن تكوين ما ذكر على هذا النمط البديع لا بد له من قادر حكيم أو يتفكرون فيعلمون أن تكثير النعم لجلب محبة المنعم بطرفها إلى ما خلقت من أجله والمحبة موجبة للرجوع إليه. وفيه إشارة إلى أن من دبر ذلك لمعارفهم أفلا ينعم عليه بإرسال الرسل وإنزال كتب ترشدهم إلى ما فيه سعادتهم بلى وهو أحكم الحاكمين. كم مصطلح على يعني أنعم علينا بكل هذه النعم من أجل حفظ الحياة أفلا ينعم علينا بما هو أعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب لقبض النعم سعادة الدنيا والآخرة بلى وهو أحكم الحاكمين. قال الرازي من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه الأرض. ثم أفاد الحقيقة في كلام لا شك أننا يعني لو استرجعنا من المصادر العلوم الحديثة يكون فيه ما هو أدق وأعظم في إظهار آيات الله سبحانه وتعالى. هو يعني يقول أن هناك علاقة بين خلق الجبال وأحوال الجبال وبين تولد الأنهار على وجه الأرض. يقول أن الحجارة شمس الصلبة فإذا استعرضت الأخرة من قعر الأرض وأصلت إلى الجبل احتبست هناك فلا تزال تتكامل فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة ثم إنها لكثرتها وقوتها تسقط وتخرج وتسيل على وجه الأرض. فمنفعة الجبال في تولد الأنهار هو من هذا الوجه. ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل هذه الآية. أي نعم. ومثل قوله وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرافا. أشار الرازي إلى أن الناس كما ابتدأ خلق الناس من زوجين اثنين في الشخص هما آدم وحواء فكذا الأشجار والزروع خلقت أولا من زوجين اثنين ثم كفرته الله تعالى. لكن هذا ليس يعني دليل خاص يدل على ذلك. وهناك قراءة يغشي الليل النهار بدل يغشي الليل النهار قراءة أخرى يغشي من الترسيل يغشي الليل النهار. ثم بين تعالى طائفة من الآيات فقال عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات أي بقاع متقاربات مختلفة الصناعة فمن طيبة إلى سبكة ومن صلبة إلى رخوة مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان جمع صنوان وهي نخلة أصلها واحد وفروعها شتى. وفي القاموس النخلتان كما جرى في الأصل الواحد كل واحدة منهما صنوان. أي نعم. أو هو عام في جميع الشجر. وإخراج الزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع لم يقل وزروع وإنما قال وزرع. يقول وإخراج الزرع لأنه مصدر في الأرض يشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير. صنوان وغير صنوان يسقى في قرئ بالتحتية والتوقية يعني يسقى وتسقى بماء واحد أي بماء المطر أو بماء النهر. ونفضل بعضها على بعض في الأكل فتتفاضل قدرا وشكلا ورائحة وطعما. والأكل قرئ بضم الهمزة والكاف وتسكينها يعني الأكل
وهو ما يؤكل وهو هنا الثمر والحب. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني إما أن نفضل بعضها مأكولا أو نفضل بعضها وفيه الأكل. إن في ذلك، إن في الذي فصل لآيات على وحدانيته تبارك وتعالى وباهر قدرته. لقوم يعقلون، فإن من عقل ما تقدم وجزم بأن من قدر على إبعاد إبداعها وخلقها مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع المتباينة المتجاورة وجعلها حدائق ذات لهجة، قادر على إعادة ما أبداه، بل هو أهون في القيام. بالعكس، إذا كان قدر على يعني خلقها من العدم فهو في الأولى قادر على يعني إعادتها على الصورة السابقة، فهذا أهون وأسهل في القيام. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق بأن يقتصر عليه التعجب، يعني أولى الأشياء أن يتعجب منها هو هذا القول الذي صدر منه، لأن من شاهد ما عزل من الآيات العجيبة التي تدل على قدرة يظهر عندها كل عظيم، أيقن أن من قدر على إنشائها ولم يعي بخلقها كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسر، فكان إنكارهم معجوبة من الأعاجيب. وجوز أن يكون خطابا لكل من يصلح له، أي إن تعذر يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على الفعل وهو أهون من هذا أو أهون من هذه. وإن تعذر فعجب قوله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني انظر إلى موضع هذه الآية الكريمة بعد ما مضى من الآيات، يعني المقصود كان يعني رغم كل هذه الآيات الماضية فتعجب، فإن هناك من يعني ينكر البعث والنشور وقد رأى آيات الله، آيات قدرة الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وأدلة البعث والنشور، واضح، ومع ذلك ينكر أن يبعث وينشر يوم القيامة. فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد، يعني هذا تعجب من تعجبهم، فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد يتعجبون بعدما رأوا الآيات الدل على يعني أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع أنه لا شك أن من قدر على إبداع هذه الآيات أولى، يعني قدر بالأولى وهو أهون عليه على أن يعيدها مرة أخرى، واضح، فكيف يتعجبون من هذا؟ ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو السعود والأنسب في قوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول، هو الأول، يعني لأننا ذكرنا أن في الآية تفسيرين، أول وإن تعجب فعجب قولهم، قول الأول أن الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق لأن يقتصر عليه التعجب، هذا هو القول الأول، وهذا يناسبه قوله بعد ذلك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيتوافق عليه. أما القول الثاني فهو أن يكون خطابا لكل من يصلح له، يعني إن تعجب يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون من هذه. ثم قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك أي المنكرون لقدرته على البعث، أولئك المنكرون لقدرته على البعث، أولئك الذين كفروا بربهم أي تمادوا في الكفر، فإن من أنكر قدرته تعالى فقد أنكره، لأن الإله لا يكون عادلا، وفيه تكذيب لخبره ولرسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. أولئك الذين كفروا بربهم، فسر الكفر هنا به كفروا يعني تمادوا في الكفر، لأن من أنكر قدرة الله على البعث والنشور فقد أنكر الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى لو قال أنا أؤمن بإله لكن هذا الإله لا يقدر عن ساعة والنشور، فهذا في الحقيقة لا يكون إلها، لأنه يتصف بالعجز، والله عز وجل منزه عن العجز، بل هو على كل شيء قدير. في نفس الوقت هؤلاء بجانب كفرهم بالله عز وجل هم كافرون بالرسل، لأن الرسل أخبروا بالبعث وبالنشور. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي السلاسل في أيمانهم مجدودة إلى أعناقهم يوم القيامة. هذا معنى الأغلال، سلاسل في أيمانهم مجدودة إلى أعناقهم يوم القيامة، مقابلة لفعلهم بما هو من جنسهم، فالجزاء من جنس العمل. كما أنهم غلوا أفكارهم، كما أنهم قيدوا عقولهم بسلاسل أو بأغلال وعطلوها عن أن يعملوها في تذكر قيادة الله، عوقبوا بالأغلال في أعناقهم، لأنهم غلوا أفكارهم عن النظر في هذه الأمور، كما جعلوا خالقهم مغلول القدرة على ذلك وهو القادر الحكيم، فلذلك عاقبهم في هذه الأغلال. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أي يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية والسلامة منها، وذلك أنهم سألوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره، لما أنذرهم عذاب الله عز وجل قابلوا ذلك بالاستهزاء، فقال له عجل لنا هذا العذاب الذي تزعم. ولذلك قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك بنزول العقوبة قبل العافية، قبل أن يسألوك العافية والسلامة من هذه العقوبة. قالت الشهاب والمرض بكونها قبل الحسنة أن سؤالها قبل سؤالها، أو أن سؤالها قبل انقضاء الزمان المقدر لها، بمعنى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يعني طبعا هذه السين سين إيه، ويستعجلون السين سين الطلب، ويستعجلونك يطلبون الاستعجال حضور هذه العقوبة، أنت تقول ما تهددنا بعقاب الله، إذا هيا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ويستعجلونك بالسيئة، يعني يستعجلونك بسؤال حضور ودخول العذاب قبل سؤال العافية، واضح؟ وقد خلت من قبلهم الرسلات، أي عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو العقوبة السعيد من وعظ بغيره، هم رأوا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم الجائدة حينما فعلت مثل فعلهم واستعجلوا العذاب فنزل بهم العذاب، واضح؟ أي نعم. فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو وقد خرج من قبلهم المثلات، العقوبات التي يضرب بها المثل في الشدة، والجملة حالية أو مستأنفة، والمثلات قراءة عامة فيها بفتح الميم وضم التاء، المثلات جمع مثلة كثمرة وثمرة، وهي العقوبة الفاضحة، المثلة العقوبة الفاضحة، سميت بها لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة، كقوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها، هذه مشاكلة ومماثلة. وقد خرت من قبلهم المثلات، أو هي مأخوذة من المثال، المثال بمعنى القصاص، لأن نعمل معاني كلمة القصاص بجانب العدل، يعني من معنيها إيه؟ المماثلة، المماثلة، واضح؟ كتب عليكم القصاص في القتل، المماثلة، الحر بالحر، العبد بالعبد، إلى آخره. فإما أن تكون مأخوذة من المثلة وهي العقوبة الواضحة.
فضل على ذلك دون محمد رسول الله، المعنى يقول لا
وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات وهي لغة أهل الحجاز، وقرئ بضم الميم وسكون المثلث يعني المثلات، وقرئ بفتحهما المثلات وبضمهما المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، من الناس من حمل المغفرة على المتعارف منها، وهو مغفرة الذنوب مطلقة إلا حيث دل الدليل على التقييد في غير الموحد، لأن غير الموحد ظلمه أو شركه لا يغفر، أما مع ذلك فيقول الله إن الله لا يغفر أن يترك لك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن كان الظلم المقصود الظلم الأكبر يعني يستوعب جميع الظلم بما في ذلك الشرك، أو إذا كان ما دون الشرك فإنما يكون ذلك بحق الموحدين، فإن ما عدا الشرك غفرانه في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى أن المغفرة مراد بها معناها اللغوي وهو السبح والصفح كما قالت عليه في الآية الأخرى في سورة الجاثية. ما هي الآية؟ كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا للذين يرجون أيام الله. فالمغفرة هنا ليست بالمعنى الأول، ليست بمعنى مغفرة الذنوب، وإنما المغفرة هنا بمعنى بالمعنى اللغوي وهو السفح والصفح، الإعراب والسفح والصفح. فإما أن يقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فيعني مغفرة الذنوب، أو وطبعا بشرط إيه؟ أن يكون موحدا، أو أن المقصود بالمغفرة المعنى اللغوي وهو السفح والصفح بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة، يؤجل عقابهم إلى الآخرة ويمهلهم، أي أنه ذو صفح عظيم لا يعاجل بالعقوبة مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. فهذه قصة الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يهمل. نعم، كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وهذا التأويل أنسب بالسياق الرهيب، هذا التأويل أنسب بالسياق الرهيب، لأن السياق كله كما تلاحظون في تحريض وتوبيخ لهم على إنكار الحق وتأكيد عليهم، فالأنسب أن يقال إن المغفرة هنا مقصود بها المعنى اللغوي وهو السفح والصفح وإمهال العقوبة إلى الآخرة. فهذا معنى الآية. فنظر الأهمية في دراسة علم التفسير، أن إذا كنت تقرأ الآية واجب الله في هذا المعنى شك ان الامر يختلف لو انك عرفت من المغفره كما تفهمها في مواضع كثيره اخرى من القران الكريم. فاذا السياق ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. فالانسب بالسياق وبالشده العقاب ان يراد بالمغفره هذه الستر عليهم والامهال لهم وتأجيل عقابهم حتى يردوا الآخرة. نعم، فهذه الآية الكريمة في معناها هي في معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم من أجل المسلم. وضح هذه سنة الله سبحانه وتعالى، هذه تفسر فيه والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني إذا أثني البشر فيلزم ذلك نفي كل المخلوقات التي خلقت مسخرة من هؤلاء البشر. واضح؟ ما ترك على وجهها من دابة. أي نعم. ولما بين تبارك وتعالى ساعة حلمه قرنه ببيان قوة ركوبته ليعتدل الرجاء والخوف، فقال سبحانه وتعالى بعدما أشار إلى حلمه في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، أي لمن شاء، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقال تعالى إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى ويقول الذين كفروا وهم المستعجلون بالسيئة المتقدمون، الكلام هنا امتداد لما مضى، يعني نفس الذين قال فيهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، بعدها مثلا نفس هؤلاء الناس يقول فيهم ويقول الذين كفروا عن هؤلاء الذين يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، يقولون لولا أنزل عليه آية من ربك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصول، يعني لم يقل تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه عدل عن الإضمار بدل يقول ويقولون عطفا عليه عدل إلى الموصول فقال ويقول الذين كفروا ذما لهم ونعيا عليهم كفرهم بآيات الله تبارك وتعالى التي تخر لها ثم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا ولم يعدوها من جنس الآيات ما اكترثوا ولا بالوا بآيات الله سبحانه وتعالى وإنما قالوا عنادا يعني كأن كل هذه الآيات لا تقنعهم وكأنها ليس فيها دلالة على قدرة الله عز وجل ولذلك قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك يعني إهمال وإعراض عن كل ما أتاه من الآيات فالمقصود من قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربك أي مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام أو لولا أنزل عليه آية من ربه آية مما من مثل ما يقترحون كجعل الصفا ذهبا أو إزاحة الجبال وجعل مكانها مروجا وأنا أعرف والمعروف أنه ليس لهم أن يقترحوا على الله سبحانه وتعالى وإنما الله عز وجل يعني يرسل الآيات التي تكفي في إقامة الحجة على هؤلاء الكافرين ولذلك جاء الجواب لأن هؤلاء الناس معاندون جاحدون فبعدما رأوا من كل هذه الآيات يقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه ولذلك جاء في سورة العنكبوت قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني هذا القرآن الكريم ما يكفيه آيات من ربه سبحانه وتعالى فلذلك قال عز وجل هنا إنما أنت منذر لا تجادلهم إنما أنت منذر مرسل للإنذار والتخويف من كل عاقبة ما يأتون وما جذروا وإنما أنت ناصح كغيرك من الرسل فما عليك إلا البلاغ لا إجابة المقترحات إجابة المقترحات التي يقترحونها عليك من الآيات ليست هذه من سؤالك ما عليك إلا البلاغ إنما أنت منذر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نبي داع إلى الحق مرشد بالآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير تعريف بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل ولكل قوم هاد لست بدعا من الرسل كل ما كنت بدعا من الرسل لست أول بشر يرسله الله عز وجل بهداية الخلق فقد خلا قبله الهدى الداعون إلى الله عليهم السلام أو المعنى ولكل قوم هاد لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم وإيثارهم الإيمان وصدهم عن الجحود فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولا يتم الله يهدي من يشاء حتى اسمعنا الهداية تعرفون أن الهداية مراتب من يرجو مراتب الهداية تكلمنا عنها من قبل في مراتب القضاء والقدر أربع أو خمس مراتب الهداية ما هي؟ أيضا لا لا يعني تنصيب أول شيء هو في سورة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قول تعالى والذي قدر فهدى وفي سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الهداية الأولى هي هداية الهداية الفطرية وهي هداية موجهة لكل المخلوقات بما يصلح يعني سألهم واضح الهداية العامة التي هي يعني كهداية النحل هداية النمل هداية الرضيع إلى انتقام يعني ما يطلع منه وهكذا فهذه الهداية العامة للمخلوقات كلها إلى ما يصلح شأنها وحياتها واضح هناك هداية بمعنى إلى الحق بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح فهذه الهداية يملكها الله سبحانه وتعالى طبعا ويؤثر الله عليها من شاء من الرسل وأتباع الرسل لهداية البيان وإيه؟ والتوضيح وإقامة الحجة ودفع الشبهة فهذه يقدر عليها أيضا الرسل وأتباعه العلماء والدعاة وبقي فمنها قول هنا ولكل قوم هاد هاد يبين لهم الحق المرتبة الرابعة من المرتبة الثالثة من الهداية هي هداية الهداية معنى قبول الحق والانقياد إليه. هذه مرحلة أخرى. فقد يصرح الحق الإنسان لكن لا يشاء الله ولايته ولا يوفقه إلى الانقياد للحق. فالمرحلة الرابعة الثالثة من الهداية وهي هداية الانقياد للحق وقبول الحق والإذعان له، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهي المراد من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحسب، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا اختلف المفسرون كما ترون في تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد.
تتولى أمر الميت.
فكما تلاحظون هناك أقوال في معنى قوله عز وجل ولكل قوم هاد. ابن هاد بمعنى نبي داع إلى الحق، والمقصود هنا هداية الفيان والإرشاد والدلالة على الحق الذي يملكها الرسل كما ذكرنا وأتباعه، كما قال أبو بكر هو هاد يهديني لما سأله رجل أثناء رحلة الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم هاد أي نبي داع إلى الحق مرشد بالآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالمقصود بهذه الآية ولكل قوم هاد يعني تعريض بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، لكل قوم أتاهم هاد فقد خلا قبله الهدى الداعون إلى الله عليه السلام. أو المعنى لكل قوم هاد تفسير آخر، إن الهداية هنا هي الهداية التي لا يملكها إلا الله وهي هداية القلب بمحبة الحق والانقياد إليه، وهذه لا يملك احد الا الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد يعني لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى، فما عليك الا انذارهم وليس عليك هدايتهم، كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليك الا انذارهم لا هدايتهم، كما قال هنا انما انت منذر ولكل قوم هاد هو الله عز وجل. وكذلك إيثارهم الإيمان وصدهم عن الزحود فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو المعنى لكل قوم هاد قائد يهديهم إلى الرشد وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه صلاحهم، يعني أن سر الإرسال وآياته الفريدة إنما هو الدعاء من الهدى وتفصيل سبله والإنذار من الاسترسال في مساقط الردى وقد أنزل عليك من الهدى أحسنه، فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى. وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله ولكل قوم هذا كتاب، وقد لا يفيد إنذارها هداية، يعني نفس الآيات التي يقترحونها لو والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما وكائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حتى الشيء الذي لم يقع الله سبحانه وتعالى هو الذي وحده الذي يعلم لو كان وقع على اي صفه سيكون او ما الذي يقع، كما قال عز وجل ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقولوا ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء، لو هنا تفصيل وفعل الشرط يعني والجواب هنا فعل الشرط هنا من إخبار الله سبحانه وتعالى، خبر الله عز وجل صادق خبره صدق وحكمه عدل، فهذا قطعا هو الذي سيقع، أن الله لو كما قال في الآية الأخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم يقولون هذا فقط لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا إخبار بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. واضح؟ فكذلك هنا قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد على تفسير الثالث كتاب يهديه وهنا القرآن الكريم. أما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله عز وجل، ومع ذلك حتى لو أنزلها الله فإنها قد لا تريد يعني لا يريد إنزالها هداية. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقال عز وجل وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، لا يدركم لو حتى اذيب اقتراحكم فانهم يؤمنون لا يبقون على الكفر. مع ما يرتفع الإصرار بعدها من الأخذ بلا إمهال. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقترحون الآيات على الله عز وجل ويستطيعونها من رحمة الله بهم أنه يمهلهم. لماذا؟ لأن الله لو أجاب اقتراحه وأنزل عليهم الآية التي طلبوها فإن كفروا بعد أو رغم نزولها فحتما لابد أن يؤخذوا بلا إمهال كما وضع في قصة المائدة. قال الله إني منزلها عليهم فمن يذكر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. فرحمة بهم كي لا يعجل لهم عذاب لا يجيب اقتراحه. نعم. لماذا؟ لأن الإصرار بعد نزول الآيات على الكفر بعد نزول الآيات المقترحة يتبع ماذا؟ يتبع الأخذ بدون إمهال بدون تأجيل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشهاب وجوز عطف آذن على منجز. المعنى جميل حقيقة لو تأملتم يقول هنا الشهاب جوز عطف هاب على منزل. يعني كلمة هاب بقوله إنما أنت منزل ولكل قوم هاب. يعني إنما أنت منزل وهاب لكل قوم. فيفيد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. قوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واضح. فإذا جوز هذا العطف فإنه تفيد هذا المعنى. يقول وجوز عطف هاب على منزل وجعل المتعلق مقدما عليه بالفاصله فيدل على عموم رسالتك وجمول دعوتك. اي نعم. انما انت منذر وهادم لكل قوم. انما انت منذر وهادم لكل قوم يعني لكل امه. ثم قال عز وجل الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل انثى هذه جمله مستأنفه جواب السؤال وهو لماذا لم يجابوا لمقترحهم فتنقطع حجتهم فلعلهم يحسدون بانه امر مدبر عليم نافذ القدره فعال لما تقتضيه حكمته البالغه دون ارائهم السخيفه. وهذا على ان الهاديه بمعنى الداعي الى الحق. اي نعم. وان كان المراد به الله سبحانه وتعالى الجمله تفسير لقوله هاد او مقرره مؤسسه لذلك. واشار الرجل الى ان الايه الا متصله بما قبلها مشيره الى انه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه ان اقتراحهم عناد وتعنت. هذا الاقتراح الذي يختلفونه ما هو الا عناد وتعنت. فالايه هنا تشير الى عموم علمه سبحانه وتعالى. فالايه الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد فلسعه علمه يعلم ايضا ان اقتراحهم هو مجرد تعنت وعناد وهم في الحقيقه لا يريدون يعني الابتلاء. نعم. يقول الرجل الايه إن متصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم إلا عنادا فلذا لم يجابوا إليه. وإن متصلة بقوله ويستعجلونه معنى بمعنى أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى إنما ينزل العذاب بحسب ما يعلم أن فيه مصلحة. الله يعلم ما تحمل كل انثى لفظ ما في قوله تعالى ما تحمل اما انها مصدريه واما انها موصوله اي الله يعلم حملها اذا قلنا مصدريه حمل كل انثى او الله يعلم ما تحمل كل موصوله عن الذي تحمل من الولد يعني هل هو على حالته ذكوره او انوثه تمام او خلال حسن او قبيح طويل او قصير وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل انثى وغير ذلك من الاحوال الحاضره والمترقبه وما تغيض الارحام وما تزداد. ما تغيض الارحام اي تنقص من الحمل وما تزداد اي تاخذه زائدا. قال البخاري ومما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد فانها تشمل على واحد وقد تشتمل على اثنين وثلاثه واربعه. ممكن ياخذ الولد نفسه، قد يكون كافرا وقد يكون ناقصا او مختجلا، ومنه مده الولاده فقد تكون اقل من 9 أشهر وازيد عليه، ومنها الدم فانه يحل ويعني يخرج. وان كان الحقيقه يعني لو اننا نظرنا ايضا في ضوء الاستفاده العلميه الحديثه طبعا عن اوضاع الرحم، ايه اعم من ذلك؟ ان الرحم هذا عالم يعني عالم مستقل له اوضاع وله احكام. سبق ان تكلمنا على احوال الرحم من قبل نفخ الحيض، ولعل الاخوه الذين اخذوا مذكره نفخ الحيض التي وزعت كنت صورت من بعض المراجع مراحل نمو الرحم. يعني الرحم يزيد ويلقط في كل شهر في الحقيقه، وليس كما يعني يقول العلماء المفسرون هنا. هذا في طبعا علوم الاخوه الله في زمانهم فإن سمعنا محدود جدا، لكن الرحم هو يغيض ويزداد وينقص، فهذا أمر مستمر باستمرار، فبيحصل نوع من النمو في جدار الرحم وتمر به المرأة في كل يعني إيه دورة الشهرية، وليس يقتصر فقط الزيادة والنقصان في نموه على موضوع الحمل. وما قريض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده من التداول، أي بقدر وحد لا يجاوزه حسب قابليته، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذلك أنه تبارك وتعالى خص كل مكون بوقت وحال معينين، وهيأ لوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليه تقتضي ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب أي ما غاب عن الحس، والشهادة أي ما شهده الحس، الكبير المتعال، الكبير العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المتعالي أي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن صفات المخلوقين المتعالي عنها. وأكثر القراء على حذفها المتعالي تخفيفا وصفا ووقفا، وقول عن ذاتها فيهما على الأصل، لأن القراءة عن الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم أو المتعالي سواء منكم. نكتفي ليلة هذا الفصل، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب الاختلاط في تفسير سورة يوسف وحفظها. فنرجو الإخوة والإخوان الاجتهاد في هذا الفصل، والأوراق الموجودة يعني إذا لم تكن
في حق المختبر ما ظهر منه من كلمات كفرية، والمعامل معاملة الموتى المسلمين حملا على أنه في حال زواج عقلي، حملا على أنه في حال ذلك العقل، لأن ذكرات الموت بشدة الموت قد ذهبت لعقله، فنظر في هذا الكلام جيد. هل يقول أنه بفضل الأمر؟ هل يقول أنه كل لا إله إلا الله؟ أو يقول ما يدور لفظ الأمر، يعني لازم الله عنده حتى يسمعه. ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، إذا كان المريض قويا يتحمل، أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقول كل لا إله إلا الله، اقتل حياتك أو اقتل حياتك لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. إذا كان في الحالة الأولى التي يقول له فيها كل مريض في حالة إيه؟ المحتوى الناس في حالة قوة ووعد ولا يُغسل من الغزة أو المرض، فيقول له كل لا إله إلا الله، اختم حياتك لا إله إلا الله. إذا كان كثرا أيضا تقول له كل لا إله إلا الله كما فعل المريض صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يطلب الله عنده حتى يسمع الآية الأخرى. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر، أما الأثر فلأن المريض صلى الله عليه وسلم امر عنه ويرى قائله جل وعلا فيه ان يقول لا اله الا الله، قال يا عم قل لا اله الا الله، وهذا متفق عليه، لان هذا الكافر ان قالها فهو كذب، وان لم يقلها فهو كافر. فنقول انه ضاق صدره بهذا الامر ولم يقلها، فهو داخل على حاله لم يؤثر عليه شيئا، يعني يقول وانما الكفر له إذا كان هو كافر، فاجتمع أن يقول لا إله إلا الله، ما في ضرر أن تقوله كل لا إله إلا الله ورفض أن يقول. وكان إذا كان مسلما وإما يتحمل فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرنا إياه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يغير الخبر ويغضب فيسكت، وهو في حالة رفض الدنيا. فبعض الناس في حالة الحياة في غير حالة الاحتضار، تسمعون حضور الناس الأجلال تقول لهم اتق الله، يقول أنا اتق الله حتى فيه ربنا يهديك مثلا، يقول أنا ربنا يهدينا أكثر منك، هذا الهدف الأخير فربما يكون الشخص يعني من هذه النوعية من الناس إذا قلت لهم كل لا إله إلا الله يعني ممكن الناس واحد مثلا حاله غضب يتعارك بس تقول له كل لا إله إلا الله مش هقول لا إله إلا الله يحصل هذا الكلام القضية من بعض العلماء. فكان في حالة الغضب يرد هذا الرد الجاف الغليظ فيجب أن يكون الشخص الضعيف هذا الاختبار أن يرد ردا يعني غليظا جافيا من جهته أخذه. يقول الإمام النووي يقول هذا الحديث يسمعه معرضا له لنفسنا فيقولها، وقال بعض أصحابنا أو يقول ذكر الله تعالى مبارك ذكر الله كله بركة فنذكر الله تعالى جميعا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هو في آخر ذلك لا إله إلا الله إلا الحديث يعني أريد منه أنه كان بعض الإخوة كان بيسأل يقول بعض العمليات الجراحية قد تكون عملية خطيرة واحتمال موت يعني المريض أثناء العملية احتمال رائع فكل قلت له قبل ما يقدر كل آلة الوقت هيقبل على العملية وهو إيه مضطر إن هو خلاص يوسع حاله لو يجي يستحوذ فيعني أخذت ولا شيء من هذا قلت له وكله ذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله والإحسان يستعين بالله يعني تراقبه في الفكر عموما ثم رتب الاركان بحيث تختمها لا اله الا الله ويعني يعني يتقدروا وفكر لا اله الا الله ويقول الكلام الاخر عنه يعني هذا من المكارم يعني مثل هذه الظروف. ايوه يقول هنا في بلاد الصغير وتفكير من يقول لا اله الا الله مره ولم يجد فيرجعه الا ان يتكلم الا ان يتكلم مصطفى صعب ان يكون لا اله الا الله يتكلم بكلام اخر فيعيد تنبيها فيعيد تنفيذها. إذا رجعنا لكلمة فيعيد تنفيذها إلا أن يتكلم فيعيد تنفيذها يا رب فيعيد أنا من بعد الشيخ ما يصحش أبدا أن تقول إلا أن يتكلم فيعيد تنفيذها لا صحيح أن تطرح فيعيد على الاستئناف إلا أن يتكلم فيعيد تنفيذها بالرفع على قسم في الاستئناف لأنها في هذا الموضع بالذات لا تصلح لها هنا العطف وأما الاستئناف الكلام بالفاء فهذا كثير كما في قوله تبارك وتعالى وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإذن الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء لأن هي لو كانت استئنافية فتبقى إيه؟ فيغفر وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإذن الله مجلوس في جواب الطرف فالوضعية الفاء هنا عاطفة فيغفر لمن يشاء لا هي استئنافية فيغفر لمن يشاء لذلك نفسي هنا إن الكلام فيعيد تنفيذا لماذا؟ لأن المعنى يدخل لو قلنا فيعيد تنفيذا بالنص عطر على التكلم لأن المعنى في عيد يكون إلا أن يتكلم فإنه يعيد فإنه يعيد وليس هذا المقصود بل نقول إلا أن يتكلم فإذا تكلم فهذا تنفيذا. أيوه يعني إن يتكلم مين يتكلم المريض أو إيه المختبر بعد أن ينطق بها إلا يتكلم بعد أن ينطق بها هذه هذه فقط إذا يكرر التلفيز إذا لم يتكلمها ممكن هل يكرر التلفيز فقط إذا الشخص تكلم كلام أجنبي عن لا إله إلا الله لا أحد أخرى يكون بتمكنه ما أدرك ما رد عليه ما قرأ لا إله إلا الله فأنت لو أنتم وهو أنت يبتدئ فهذه الحاجة إذا لم يوجد يعيد معاك أي وقت تقليله ليكون آخر معلمانه كذلك. وفي قصة وفاة ابن حبيب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه فلم يزل يعرضها عليه ويكون ذلك برفق ورشد ومجاراة لأن الألف ذكر منه النووي وأنه مسلم لأن الرزق مطلوب في كل موضع فهناك ولا الآن طبعا ليس كما ذكرت مجهول بما هو فيه وربما حصل أنه التآدي به إلى حصل التركيز بعنف وينبغي أن يلحسنه من يتهمه إذا كان شخص متهم في نظر المختلط فلا ينبغي أن يتولى تلقينه من يتهمه من ضد الاتهام واحد قريب وكان له مصلحة أن هو يلغي الكلام واضح فما يتهمه إلا كده حتى لا يتهمه لا يكون ورثاً أو عدواً أو حاسداً أو نحوه طبعا كل وارث يكون متهما يعني ابن مثلا لا أو الأب معي فهذا لا يكون مشمل مع الحيوان المعي متهم لكن قد يولد من الوارثين من هو متهم واستحب سيف غيره تصفيرة يديه قبل موته وقال ابن المعالي يكره التلقين من الورثة بلا عذر يكره التلقين من الورثة بلا عذر فإن لم يحضر غير الورثة لقنه أشفق الورثة ثم غيره ثم يقول وقراءة الفاتحة ويأتيها يسمى أيضا هذا كلام في المسجد من هذا السبيل وقراءة الفاتحة ويأتيه قال أحمد ويقرؤون عند الغيب إلى حضر ليخفف عنه بالقرآن وأمر بقراءة الفاتحة وعن معك ابن يسار مطلوعا إقرأ يأتيه على موجه هو هذا قول وقراءة الفاتحة دليله دليل الحنابلة على ذلك لفضلها وتلك نورة المنزي لفضلها ورغم أنها منزية من عذاب القهر ويأتين ويأتين قال أحمد بسكون النون على الكتاب واستحب شيخ الإسلام وغيره قراءتها عند المفترض لأن قيل لأن قراءة يأتين عند المفترض تكهن عليه خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وجمالها وغير ذلك وما فيها من تكون في ذكر الجنة وقالي إن أصحاب الجنة الجنة في سوري فاتوه هم وعدوانه في ذلك على الأرارة في مستجئون وفي آخرها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى ويبتغ فيها حالة الاختراع نعم وتكره الحنفية تكره الحنفية أو يكره عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يبطل واما حديث معه ابن يسار فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت اقرار يكون على مكتاتنا من حضره الموت ويؤمن ما اقرره من الدنيا وابن مرض الوالد مرفوعا ما من ميت يقرا عنده يتيم الا اول الله عليه وقراته بعض متاخر المحدثين فاخر المراد به قرا يعني ايه؟ يعني ان اقرار يكون على مكتاتكم طبعا بصوت الفرد الحديث كما يسال الوالد في الصلاه هو طبعا ليس الصحيح لكن كل الكلام ده فرد في حكي حتى نسمح كلام ذلك يعني فبعض المتأخرين أخذوا براءة الحديث قال يأتين على مرتاك وأن يقرأ عليه بعد موته الفريق الأول يقول إيه على مرتاكه إزاي يلقيه مرتاكه إذا أتبار الناس يقول له إيه وقال بعض الأخير الحنفية وقد أخذ الرهن للخلط فليقرأ عليه بعد موته مرور الفريق وفي المسألة الخلاف عند الحنفية الأدراء وعند المالكية يذكر قراءة شيء من القرآن مطلقا وهذا التفريع إلى أنه لا يقرأ عند الميت قبل الكف لأن في الغرض من القراءة عن تعبير تبهيج خلافا من الرفعة وبعضه والنوان الرضي وحده أما بعد الكف فيندر عنده وليس هناك تصريح للحنابلة في غير المحتضر لأن الحنابلة ما تكلمه إلا بإيه شخص ملي هو محتضر اللي هو ما زال في الروح ويدخل لكن ما تكلمه على قراءة القرآن بعد الكف هذا الحديث حديث بعث ابن يسار مرفوع قراءة ياسين على الموتى رواه ابو داود وابن ماجه والامام احمد والبيهقي وابن ابي تيمه والحاكم والطبراني الجليل والبراوي كتاب السنه وابن حبان والنسائي في عمل الكتابين في العمل اليوم والليل وهذا الحديث تعلم ابن قطان بالاقتراح والبحر كان ذكره الحاكم في التوحيد وقال النووي في الاذكار اسناده ضعيف فيه تدولات لكن لم يضعف وابو داود وقال الحافظ في امال الاذكار هذا حديث غريب وابي طرائف صاحبه وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب الثاني اي نعم هناك رساله اخرى في تضعيف هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديثا قراءه ياسين والتوحيد اذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا. والله تعالى الحمد للاستخدام قراءتي سوره ياسين. ابن الهي حفظه الله تعالى في احكام الملائكه في فصل التفسير المفترض قال: فإذا حضر الموت تعالى ما عنده الموت. اولا ان يلقنوا الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم: نفسي ورسائل لا اله الا الله، من كان ذات وكلامه لا اله الا الله عند الموت دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه قبل ذلك لا اصابه. وكان يقول من لا وهو يعلم ان لا اله انه لا اله الا الله دخل الجنه. وفي حديث اخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. اخرجه مسلم في صحيحه. الامر الثاني ان يدعو له، ان الخطيب يدعو للميت وان يكون في حضوره الا خير الله. في حديث ابن سلمه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حضرتم المريض او الميت تقول خير الله، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أخرج مسلم وغير ذلك. وليس التمثيل ذكر الجنازة لحضرة الميت ويبني على إياه، بل هو أمر بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خالد قل لا إله إلا الله. فقال: أقال أم عم؟ فقال: بن خالد. فقال: فخير لي ان اقول لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا اخرجه مسلم باسناد، اخرجه احمد باسناد الصحيح على قوله، والثاني على قوله: قل لا اله الا الله. ومع ذلك لا يوجد تعارض بين النبي صلى الله عليه وسلم لان كل في حاله ان يكون يقول كل في الكتب او في الملك الايه؟ اللي هو في حاله وعي وقوه بحيث يستوعب الامر فيقول لا ان تكون كل. لكن إن كان يخفى منه البدع أو الجهور أو الجنس الكلام لا يخفى من هذه الحالة تنفذه بصورة التعريف الأولى عنده. يقول الشيخ: وأنا قرأت سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه الحديث، بل كان يستعين بالمسلم توجيهه إليها. وقال عيسى المجيد امرأة مسلمة وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه كان يستعين بالمسلم في ظهره وعند أبو سلمة بن عبد الرحمن فأوصي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول الرجل إلى الكعبة، فقال: حولت من تراثي؟ فقال: نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرته. فأمر سعيد أن يعادل رأسه. أخرجه ابن أبي سلمة في المصنف بسند صحيح عن زرعة. ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه. وجاء حديث لحبيب انس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خلاله، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند راسه فقال له: اسلم. فنظر الى ابيه وهو عنده فقال: لم اقطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فاسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي انقذ من النار. فلما مات الراس صلوا على صاحبه. وهذا اخرجه البخاري والحاكم والبيهقي واحمد. الأداب أيضا تتعلق بالتعامل مع المحترم. أنا أكتفي بهذا الخط، أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.